السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن هيأ لنا هذا اللقاء، والذي هو مؤهل لطاعته في اعتقاد شهادة أن محمد رسول الله، إذ أن مقتضى ذلك ألا يطاع سبحانه في باب الاعتقاد من صفات والعمل من الجهاد والدعوة إليه والذكر والصلاة والعبادة والأعياد وغير ذلك إلا بما شرع سبحانه وتعالى. طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يطاع إلا بما شرع. فيسر الله لنا خلال المجالس السابقة أن نتعلم قواعد يتيسر منها ضبط العبادة، سواء كانت من الذكر أو من التعبد لله بالدعوة إليه أو من الصلاة وغير ذلك من أنواع العبادات. وها نحن نواصل ما بدأناه، ولا زلنا بذلك حينئذ تحت باب وجوب الدخول في الإسلام كله، بمعنى أن لا نخترع شيء أو أن لا يخترع أحد شيء من لدن ما حسن عقله أو ورثه عن حزبه باقتضاء عقلي أو عرفي لم يأذن به الله ولم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا زلنا حينئذ في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد. والكشف عن المحدثات بقواعد وضوابط سطرها أئمة الدين في مصنفاتهم ولتقوا بها في فتاواهم، وجمع البعض في ذلك الشاطبي كالاعتصام وكذلك أبو بكر الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع جمعا طيبا في ذلك، وبعضه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية متناثرا في فتاواه رحمة الله عليه وغفر له. ومن المعلوم أن مقصود المصنف بذكر هذا الباب في أصله وجوب الاستسلام الكامل لله في شريعته في الاعتقاد والأعمال والأقوال، ومن رغب عن ذلك بالرأي أو اتباع الحزب أو الآباء أو المذهب المخالف لما جاء عن النبي فهو مجانب لهدي النبي الواجب، وقد يكون بالكلية إذا كان مجانب له في الاعتقاد، إما كفر أو ابتداع بحسبه، مجانب لما عليه عمل المسلمين، مشاق لرسول رب العالمين وأصحابه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لذلك بعض السلف يقول ترى ليس الشأن أن تحب، فيجمع الإنسان عينه ويضمه ويقضب جبينه ويقول أحب الله ودافع عن الله، هذا كل واحد يقدر عليه أنه يدعي محبة الله، كل واحد. ليس الشأن هذا أن تظهر محبتك لله قولا، الشأن في أمرين اثنين. أولا أن تحب، أن يحبك هذا الإله الرب الأعلى، يحبك لأنك متبع لنبيه، لم تتبع الأحزاب والأهواء والبدع والضلالات، وتتق الله فيما أمرك به ولا تتجاوز حدوده فيحبك. وبعد ذلك كثرة النوافل، فلا زال عبدي يتقرب لي بالنوافل ككثرة صيام شعبان حتى أحبه، فإذا هلت وصلت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فبعد هذا يبعد أن يكون فلان ولي لله وهو سماع للحرام قوال بالحرام، لأن الله سيصبح إيش؟ سيصبح ربنا سبحانه وتعالى سمعه الذي يسمع به، يعني يمنعك من السماع الحرام إذا تقربت له بالنوافل بعد الفرائض وترك الفواحش والمنكرات، فيصبح سمعك الذي تسمع به وبصرك الذي تبصر به ويده، لا يمكن يمد يده لأجنبية صافحها، لأن الله أصبح يده التي يبطش بها يمنعه. تلقاه الولي تمد إليه امرأة فاتنة ولو كان تلبيس مثل بنت عمها، تمد يده يفعل كذا يقول لا حرام، لن يدك رأس أحدكم مخيط من حديد خير من إيش، بس امرأة لا تحل له. ما الذي خلاه يسحب يده؟ الله صار يده التي يبطش بها، ما يمس يؤهل الرب ويوفق، ولا يمس إلا حلال ما يمس حرام، بينما لو تخوف الحرام تنزع عنه العصمة فيصبح فعال قوال الحرام. فلا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل، يعني بعد الفرائض وترك المحرمات حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني، من فوائد أن تصبح ولي لله أن الله يجيب دعائك، ولئن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. الأمر الثاني أنك هل جاهدت نفسك وبذلت الوسع والسبب في اتباع رسوله؟ قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما إذا كنت لا تبالي، من دلالك ما تبالي، تعرف أن هناك دروس تعرفك السنة من البدعة، التوحيد من الشرك، تفقهك في السنن تعرف وتعرض عنها، إذن كيف أنت خائف من الله وأنت لا تتقيه بالعلم؟ الأولاد في البيت إذا رزقوا هيبة من أبيهم فإنهم يطلبوا معلومات حتى لا يبطش بهم، يقول أبوي يحب أن نسهر برا، أبوي يحبنا نتعرف على أصحاب السوء إلى آخره، فخوفا يبدأون يتساءلون فيما بينهم، متى قال لكم أبوكم آخر شيء تقولوا برا البيت؟ يطلبون العلم، علم الأسرة، علم الوالد، فلن يطلب العلم المجنب لعذاب الله من موروث عن رسول الله ليتق الله سبحانه عذابه، أولى أن تطلبه تعرف الله ما يرضيه مثل هذه المجالس، ما يسخطه. أفمن كان مكبا على وجهه، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فمثل هذه القواعد تعرف بها السنة من البدعة، تمشي سويا على السنة، أما تفعل شيئا أنه مباح وهو عند الله بدعة مصيبة،
متى يكون هذا؟ إذا جهلت هذه القواعد التي لازلنا نتذاكرها وتفعل شيء تقول ما في شيء، هو بدعة، لأنك لم تدرس القواعد التي تعرفك السنة من البدعة، فتخوضت في العمل بلا علم، فوقعت في الابتداع في ديني، في دين الله سبحانه وتعالى، وقد أمرت بالاتباع. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذن ليس الشأن أن تحب، الشأن أن تحب، لأن تكون متبعا قد أحبك الله لسيرتك العطرة من اتباع السنة ظاهرا وباطنا، من الاستغفار إذا أذنبت، من الرضا بما قدر الله وقسم، نعم، وإذا أعطيت شكرت المنعم، وما كفرت واستعملت تلك النعم أعطاك إياها الله في معصيته سبحانه وتعالى، كما ذكرنا مثال بالأمس كيف يستعمل البعض النعم في معصية الله، يرزق الشاب فتوة وجمالا ووسامة ومركبا حسن فيستعمله في إيقاع بنات المسلمين في شبكة الزنا بإغرائهم بجماله ونحو ذلك. الجمال نعمة، كفره استعماله بالزنا، شكره حمد وشكر المنعم والقيام بعبوديته على تم الوجه، والنكاح الذي من أسباب التوفيق فيه مثل هذا. طيب، فنكمل إن شاء الله ما تبقى مما تعهدنا وتعاقدنا على أن نتمه من بقية المسائل والقواعد المتعلقة بكشف البدعة من السنة. فمن ذلك قاعدة مهمة ذكرها الإمام أحمد، قل من ينتبه لها من طلبة العلم الفقهاء، فيهجمون على فهم النصوص ويفتون من غير استيعابها، فوقع لهم غلط كبير في الشريعة، ألا وهي قول الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وحينئذ تجد كلام الإمام أحمد هذا ظاهره معارض بقول شيخه في الفقه أصوله الشافعي محمد بن إدريس، إذ قال: الحديث الصحيح، يعني إذا أخذت به فهو حجة، والآية إذا أخذت بظاهره يعني فهي حجة، لا يحتاج إلى قول إمام. والإمام أحمد يقول: لابد لك من إمام في فهم سرت إليه، ولا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فحينئذ لابد أن نضبط الفرق، والأصل الذي اعتمد عليه كل من الإمامين. أما الإمام أحمد فقد ذكر مثل هذا الأصل إجمالا في كتابه أصول السنة، شرح أصول السنة، فقال رحمه الله: الأصل عندنا، وجعله الأصل الأول، التمسك بما كان عليه أصحاب النبي، نعم، فبنى أصله هذا على ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من هنا ابن تيمية وافق هذا الأصل الذي عليه أحمد، قال: إذا جاء أحد بفهم يعني للنصوص لم يسبقه إليه أصحاب النبي ولم يكن له سلف فيه في ذلك عن الصحابة، فقوله لابد أن يكون بدعة لأنه خير من فهم النصوص. فتوافق الأحمدان، أحمد بن عبد السلام وأحمد بن حنبل، على هذا الأصل الأصيل الذي رسمه رسول الرحمن ومشى عليه الصحابة الكرام والأئمة المتبوعون من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. وقد عمل الإمام أحمد بهذا الأصل في مسائل: أولا في الاعتقاد، فلم يخرج عن فهم الصحابة في باب الصفات، رأى أن ابن عباس كان يروي أو يذكر الآية من الصفات مثل الرحمن على عرش استوى ولم يقل الظاهر غير مراد، فكان الأصل عنده في إمرار الصفات كما جاءت عن الروح كما جاءت هذا، فإمامه إجماع الصحابة على إثبات المعنى وتفويض الكيف. أما في الفروع فجاء في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. من جهة أصول الفقه النكرة إذا جاءت في سياق شرط ألا تدل على العموم؟ بلى، صوما من مات وعليه، واللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراد إلى حصر، فحينئذ ينبغي على الإمام أحمد حينئذ في الأخذ بالأصول الظاهرة لهذا الحديث الظاهرة أن يدخل في ذلك حتى صيام رمضان. إذا كان عنده ولي في المستشفى توفي ولم يتم صيام رمضان يصوم عن وليه، ظاهر النص. وأخذ ذلك بعض العلماء المتأخرين فقال من كان عليه صيام رمضان توفي يصوم عنه وليه، وهذا قول قديم أنه حتى في رمضان يصوم عنه وليه أخذا بهذا الحديث. الإمام أحمد لم يلتفت للأقوال الذي ليس لها سلف، حتى نفسه وهو عالم في اللغة عالم في الفقه عالم في الحديث، حتى نفسه هو لم يرتضي أن يكون مذهبه المستقل يصوم رمضان من مات عليه صوم رمضان يصوم عنه وليه، بل ذهب كما قال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود، ذهب الإمام أحمد إلى أن هذا خاص بصوم النذر وحسب. سبحان الله، خاف الإمام أحمد، خاف الإمام أحمد، ركز بالدرس، خاف الإمام أحمد رحمة الله عليه أن يتكلم في مسألة ليس له فيها إمام. قال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود رحمة الله عليه، قال: فلما رأى الإمام أحمد أن عائشة وابن عباس كان يقولان ذلك في صوم النذر لم يخالفهما لأنه ليس لهما مخالف. فانظر كيف الإمام أحمد ترك ما يعرف من ظاهر النص مع وجود احتمال، لكن رآه هذا الاحتمال مرجوح أمام فتوى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فكانت عائشة وابن عباس يقول: من مات وعليه صوم نذر يصوم عنه وليه، مات عليه صوم رمضان مات وليه، قال ابن عباس يطعم عنه، ما قال إيش يصوم عنه إلا في النذر. فهاب الإمام أحمد أن يتكلم في مسألة ليس له فيها إمام. جيد، إذن كيف الصناعة فيما جاء عن الشافعي رحمه الله؟ الصناعة الفقهية كيف تكون وقد قال: الحديث الصحيح حجة بذاته، لا ننظر إلى إمام، هو إمام الحديث. وعلى هذا فظاهر قول الشافعي إنه مدام قال النبي من مات عليه صوم دخل فيه العموم صوم رمضان وغيره حجة والحديث. هل اختلف الشيخان اختلاف تضاد؟ انتبه الآن. الحديث الصحيح حجة بذاته لا يحتاج إلى سلف إذا لم يكن له احتمال، واضح؟ مثاله يجي إنسان قاعد الفجر بحالة يسمعه إنسان متحمس ولا يعرف هذا القواعد، ولا إله إلا ولا شريك له الملك والحمد لله ولا شريك له، 100 مرة قالوا ترى سمعت تكرر 100 مرة لا إله إلا ولا شريك له الملك والحمد لله ولا كل شيء قدير، إيش هذا؟ قالوا حديث فيها يقول النبي من قال في يوم أن الله وحده لا شريك له وله الملك والحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عتق 4 رقاب وكانت له حرزة من الشيطان يومه حتى يمسي ولم يأتي أحد مثل ما قال إلا رجلا قال مثله أو زاد. قال من سلفك أنك تقول كذا؟ هنا يأتي كلام الشافعي، سلف الرسول وخلاص، ما في احتمال في الكلام. النبي قال لك قول هذا في اليوم، وش بينا سلف هذا؟ سلفنا هو الرأس الأكبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أما يجينا مثلا رجل من الخوارج يكفر ولي الأمر لأنه حكم بغير ما أنزل الله، يقول كافر، كيف ليش كفرته؟ يقول قال الله تعالى ومن لم يحكم أنزل الله فليك هم الكافرون. نقول لا، ألا في احتمال كفر أكبر كفر أصغر؟ وقال ابن عباس بالكفر الأصغر حتى يجهد، يقول الآية حجة بذاتها لا نحتاج ابن عباس ولا غيره، ابن عباس رجل ونحن رجال. هكذا قال، كان بعض التكفيرين يقول لي قبل نحو 30 سنة من الآن كنت أجادلهم كذا، كانوا يقولوا لي ابن عباس رجل وحنا رجال. الله أكبر. طيب وش فايد قول النبي استفترق أمتي على 7 فرق كلها في النار لا واحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابي؟ ابن عباس قال ليس بالكفر الذي يذهبون إليه في سند ضعف ابن حجير، لكن له عدة شواهد عند الطبري والصحيفة، هو صحيح كما قال الألباني، ما في لهم التكفيرين حجة يقول لا ضعيف الأثر، أبدا صحيح. ونقل قرطبي الإجماع عليه، لم يخالف أحد ابن عباس. فحينئذ لماذا نصير ما صار إليه إمام أحمد لما ما خالف أحد ابن عباس؟ ما نقول الكفر الأكبر ونكفر ونخرج عليه؟ نقول كفر دون كفر حتى يجحد، فإذا جحد فهو إيش؟ فهو الكافر. هذه فائدة عظيمة ذكرها الإمام أحمد، إياك نتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، أخذا من قول النبي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وحينئذ ننتقل بعدها للمسألة الثانية، وهي إذا اختلف العلماء في تقرير بدعة، بعضهم كالسيوطي أو غيره أو السخاوي قالوا المولد النبوي لا بأس به، قالوا ليس بدعة. أهل السنة ما أذكر بينهم أصل خلاف، المعروفين بالسنة في مآخذهم ومشاربهم قالوا بدعة، قالوا بدعة. فإذا اختلف العلماء دع مسألة المولد النبوي لأنها واضحة جدا، خذ أي مسألة حصل فيها خلاف هي سنة أم بدعة، فحينئذ ما هو المسلك الذي تسلكه للترجيح بين قولي العلماء؟ وهل تمرر البدعة هذه فتقول حينئذ هي سنة إذا اشتهيت العمل بها لأنه فيه لي سلف قالوا أنها سنة هكذا، ولا ما السبيل عند مثل هذا الاختلاف الذي تدين به الواحد الجليل في مثل هذا الاختلاف؟ ما الذي تصنعه تجعل الحجة مع القائل بالبدعة، أم الحجة يعني مع النافي لأنها سنة، أو تجعل الأمر عكسا، فحينئذ إيش تفعل؟ وأنا أذكر لك بهذه المناسبة نقاش ناقشته لبعض المنتسبين للعلم وقد قرر بدعة، فقلت له: ما دليل ما يصنع في كذا وكذا؟ فقال: الحمد لله الأمر سهل، قد اختلف العلماء في هذا الذي يصنع. نعم، بعضهم منع وقال بدعة، بعضهم سكت قال لا بأس. فكان من خطأ هذا الأستاذ أنه يريد أن يمرر العمل بالاختلاف. هل يصح هذا؟ تدريب العمل بالاختلاف لا يصح، إذ أن ابن تيمية كان يقول: أي عبادة لا دليل عليها فهي ضلالة. صحيح؟ صحيح. طيب، فقلت له حينئذ في نقاشي معه، قلت له: الآن لما اختلف الفقهاء في هذا، سيكون الحجة مع النافي الذي يقول هذا الأمر مبتدع ولم يفعله النبي ولا الصحابة يعني واخترع، أم مع المثبت؟ الأصل مع من؟ الأصل من قال هذا بدعة مع النافي، حتى يأتي المقر الذي يقول لا بل هي سنة. بإيش؟ بدليل. من اللي قال العلماء الأصل في عبادات إيش؟ المنع. ما توصل بالعبادة بعقلنا، لابد من اتباع. فالحجة حينئذ مع النافي، حتى يأتي المثبت بدليل ويدل على ما ذكرت. قول نبينا فيما رواه مسلم بصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وذلك كان العلامة بن عثيمين ينكر على من يعني يتطفل على مية العلم بغير علم، فيقول: هاتوا دليل على أن المولد حرام، هل النبي حرمه؟ هل قال المولد لا يجوز؟ فرد عليهم الشيخ أنه إيش؟ الأصل. حتى يأتي أنت يا مثبت للمورد بإيش؟ بدليل. واضح؟ فإذا إذا اختلف العلماء فالأصل في العبادة الذي قالوا فيها بدعة وآخرون قال سنة، الأصل مع النافي أنها ليست عبادة بل هي من مخترعات، ليست عبادة، حتى يسمع من المثبت دليل. فكان الشيخ يقول الله يرحمه: أنتم ائتوا بدليل، مو حنا نقول هذا، لأن الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمته أنه ما ذكر أفراد البدع، ولا كان يحتاج إلى كتب وأسفار كثيرة، بدعة كذا بدعة كذا، آلاف الكتب ولا يعصيها. لكن قال: من أحدث ما اخترع في الدين شيء جديد، ليس كالسيارة، السيارة مخترعة من أمور الدنيا فلا بأس بها، من اخترع في الدين. النبي لما مر على قوم يؤبروا النخل كما أسلفنا القول كما بصحيح مسلم قال: ما أظن هذا يغني شيء، فلم يلقح النخل فلم تثمر. فقالوا: يا رسول الله لم تثمر. قال: أنتم أدرى بأمور دنياكم، يعني في الاختراع ما لم يكن حرام لا شك، لكن في أمور الدين الأصل المنع حتى يأتي دليل. كما أن في العادات، في العادات مثل يقول لك: إذا تخرج الولد عندي من الجامعة نسوي وليمة نعزم فيها الناس وكذا، من غير اعتقاد استحبابها أو هذا، لا بأس إذا تعارف الناس إن يعني يسوي وليمة بسبب أنه اشترى بيت يعرف الناس بالبيت، أو أن ولده تخرج من الجامعة، ما في مانع، لأن الأصل في عادات إيش؟ الإباحة، ما لم يقصد بها القربة يقصد بها إيش؟ البدعة فيها معنى قصد القربة ويكون فيها الاختراع، في الدين. طيب، فإذا الحجة مع النافي حتى يأتي المثبت بدليل. كذلك العكس، فليس لنا أن نقول في شيء أنه بدعة ولو لم يثبت، إذا لم يقل سلفنا منهم أحد أن هذه بدعة. مثاله صلاة التراويح، قال بعض المجتهدين المعاصرين أن الزيادة على 11 ركعة بدعة، على 11 ركعة بدعة، وكان تخريج المسألة في غاية القوة. لكن الكلام السلف، نرجع إياك أتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فمن قوة المسألة هذه أنه قال أنتم كم تصلوا في النهار أقصى حد؟ قالوا له إحنا نصلي 12 ركعة، ركعتين قبل الفجر، أربع قبل الظهر، وركعتين بعدها، أو ركعتين قبلها، ركعتين بعدها، إلى آخره، تصير 12 أقصى شيء. هل يجوز؟ يقول لهم الشيخ هل يجوز أن تصلوا السنة الراتبة 14 ركعة؟ يقول لا. ليش؟ هل النبي نهى عن ذلك؟ قالوا النبي هذا أكثر شيء جاء به، إنه ما يزيد على كم؟ على 12 ركعة في السنة الراتبة، ما يصلي 6 قبل الظهر. قالوا ما الفرق؟ إذن ما الفرق؟ فالنبي صلى 11، ما زاد رمضان في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. كيف تقولون يجوز 21؟ فإذا قلتم هنا سنة، نعم، فإذا قلتم هنا سنة، فقولوا في السنة الراتب سنة، كذلك يجوز. فكان هذا القول أوقفني فترة في مهلة، يعني أبهرني هذا القول لأنه قوي في ظاهره. مشيت على هذا القول وتدبرت، بعد فترة حينئذ رأيت الأئمة الذين يتكلمون عن هذه المسألة وينقلون خلاف العلماء فيها في المطولات كالمغني والاستذكار لابن عبد البر وكن التمهيد، ما أحد من الأئمة قال من زاد على 11 بدعة. رجعنا إيش؟ لمسألة السلف، واضح؟ رجعنا لمسألة السلف. فلما لم يقل أحد منهم أن من زاد على 11 أنها بدعة، توقفنا عن إطلاقها، سيما وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال بت عند خالتي ميمونة، الحديث، وفيه فقام النبي إلى شن، أي قربة قديمة معلقة، فتوضأ فصلى ثم صلى ثم صلى ثم صلى ثم صلى ثم صلى 6، ثم أوتر بركعة، وهذه 13. فالآن إذا انكسر الأمر، انكسر أن يقال فوق 11 بدعة. حاول بعض المجتهدين من هؤلاء أن يقولوا لكن الركعتين هي كانت استفتاح، كما تقول عائشة وغيره، كان النبي يستفتح بركعتين خفيفتين قيام الليل، لم يقل ابن عباس كانت خفيفتين، ذكرها على نظام واحد. فعلى كل حال الأمر والحمد لله واسع، الأفضل 11 كما قال شيخنا بن باز، لكن لو زاد على أكثر منها 21 فلا بأس، لأن محافظة على ما كان عليه النبي يفعله بأبي هو وأمي، وصلى الله على نبينا محمد. طيب، ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالتوسع في الوسائل، البعض إلى الآن لم يضبط هذه المسألة، فشفت بعض الناس يرد في هذه المسألة ردا عشوائيا كأنه لم يضبط المسألة، في مسألة الوسائل، فيتوسع، فكل وسيلة عنده لعبادة فتأخذ حكم المقصد فتكون مستحبة أو مشروعة، والأمر ليس كذلك. الوسائل لتحقيق العبادات، الوسائل لتحقيق العبادات ينبغي أن يجري عليها قانون المصالح المرسلة الذي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية من المقتضي والمعنى، حتى تعرف أن هذه الوسيلة صحيحة أم خطأ. الميكروفون الآن وسيلة لتحقيق عبادة التعليم أو لإسماع العلم، هل هي وسيلة صحيحة أم مبتدعة؟ نعم، يأتي أسئلة. طيب، حينئذ التمثيليات والمسرحيات بهدف أو قصد دعوة الناس إلى الله وتقريب المعاني لهم الشرعية بالتمثيلية، فلان العز بن عبد السلام وفلان خالد بن الوليد إلى آخره، وفلان كان يشرب الخمر وتائب في المسرحية وتاب إلى آخره إلى آخره، فرأيت البعض يتوسع جدا في هذه الوسائل لدرجة أنه يقع في قوله في البدع وهو لا يشعر، وهو معذور لأنه لم يضبط ما ضبطه الشيخ الإسلام ابن تيمية فيما يسمى بالمصالح المرسلة. شرطها عند شيخ الإسلام ابن تيمية في تحقيق العبادات والوسائل إليها والتي لم يكن منصوص عليها، الوضوء وسيلة الصلاة لكن منصوص على الوضوء، نتكلم فيما لم ينص عليه، فيما لم ينص عليه ورآه العالم المجتهد ولم يخالف نص، كما قال ابن تيمية في تعريف المصلحة المرسلة، هو أن يرى المجتهد هذا الفعل يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع نص ينافيه، ما في نص ينافيه. نعم، هنا يقول الألباني أجرى ابن تيمية عليه قانونين، الأول وجود المقتضي وانعدام المانع، فأي وسيلة لتحقيق عبادة قام المقتضي في زمن النبي لفعلها ولم يفعلها، وانعدم المانع بعد وانعدم المانع الذي يمنع فعلها، ما في مانع، وأعرض عنها النبي والصحابة، فهل تكون عبادة وسيلة لنا؟ لا يمكن، لأن ننسب النبي للتقصير. ضرب شيخنا الناصر الدين الألباني مثالا على ذلك، ضرب مثالا على ذلك التأذين للعيد. التأذين للعيد وسيلة لجمع الناس لكي يصلوا العيد، والمقتضي قائم، يعني حتى في صلاة العيد أنا وأنت كم نسينا وتأخرنا عن صلاة العيد، يحصل، سبحان الله. عثمان في صلاة الجمعة قال يا أمير المؤمنين، قال له أي ساعة هذه يا عمر يا عثمان؟ قال ما شعرت إلا أن سمعت النداء فتوضأت وجئت. إذن عثمان تستحي من الملائكة، عرض له ما ينسى فإنها جمعة، فكيف أنا وأنت؟ فإذا قائم مقتضي للتأذير للعيد أي التنبيه على العيد حتى لا ينسى أحد، هل هناك مانع من التأذير؟ لا، كل الصحابة يذن يأذنون، فيهم بلال وفيهم إلى آخره. فلما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتأذين للعيد، علم أن التأذين للعيد ابتداع، لا يجوز التأذين للعيدين. وقس التمثيليات والمسرحيات الإسلامية، إذا أقنعك مقنع أن فيها هدف وهي يعني دعوة الناس بحكمة وموعظة حسنة من سبيل المشهد بصراحيه، هذه يسمى العقليات. طيب، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعوة إلى الله بالحكمة، فقال أدعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن مع قدرة الصحابة على التمثيل والتقليد كما روى ذلك أبو داود في سننه أن عائشة حكت إنسانا عند النبي قلدته، فكره النبي ذلك وقال إني أكره أني حكيت أي قلدت إنسان ولو أن لي كذا وكذا من الدنيا. وهي موجودة بين الأصحاب إلى الآن، يقول أمس جاني خالد مع, 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 مع وجه الصبح ويقلد مشيته كذا، ما يصلح يا أخي قلد أخاك المسلم. أي فالنبي كان يكره محاكاة، ولأنه لو رآك تقلده لربما غضب، فكان النبي يكره. المقصود أن استطاعت عائشة أن تحكي إنسان، المقصود أن التمثيل كان ممكن وليس مانع. وقال المقتضي وهو أن النبي حريص على الدعوة ومع ذلك لم يستعمل التمثيل، بل قال شيخنا بن باز هو كذب، وقال الألباني هو بدعة أو بدعة مستوردة لا يجوز فعلها. فإذا وسيلة التمثيل في الدعوة إلى الله بدعة، لأن القانون الذي ذكر ابن تيمية في صالح المرسلة لما أجرينا عليها وجدنا ذلك كذلك. فتبين هنا ينبغي الإنسان يتأذ في الوسائل، لا يترقى يقول هذه وسيلة ما في شيء، يصبر قبل أن يحكم على هذا الأمر بذلك. في أشياء يقول طيب السلف ما قالوا أن هذه بدعة، في شيء أحدث في هذا العصر، مثلا أحدث في هذا العصر، فيجي يخاطبنا بمن سلفك أنها بدعة. يقول الألباني البدعة تتجدد، فالبدعة أحدث هذا الزمن ما عرف. مثل يجيك الحمد لله من معنى عجمي يتصيد، فلعله سمع أول كلمة إياكم مسألة الكسف السلف حتى الابتداع كان في صلاة التراويح، ويجي من غدا يمارس طقوسه، يلا يبدأ كحل عينه من الصباح. جينا يا أخي ترى هذه بدعة. هي بدعة، أين سلفك؟ هنا يأتي كلام الألباني يقول إن البدعة تتجدد، فهذا السلف متى تطلبه؟ لو كان اختلفوا في مثل هذه المسألة من قديم وما حد قال بدعة فرضا، كما في صلاة التراويح فوق 11، لكنها أحدثت. ما نشوف الآن قاعد تسوونها أنتم هذه تكحلون العين وكذا، أحدث هذا العصر ولم يجري عليها اختلاف السلف قديما. لا تجي الآن تقول يعطينا سلف عن السلف، ها واضح؟ فإن البدعة تتجدد. الكلام في مثل صلاة التراويح الذي وقع فيها الكلام، كم عددها؟ أيه أفضل 11 23 41 وكذا، ذكر صاحب المغني ولم يقل أن منهم أنه إذا زاد من متزيد على 11 فإنه بدعة. فهنا لا نجري نقول بدعة، إنه نقول لو أولانا السلف لو كان كذلك، لكن شيء أحدث الآن، فما نقعد نخاف من قول هذا العجمي ويقول يلا أعطوني سلف ولا اسكتوا، لا، لأنه يقول إنها تجددت الآن بدعتك هذه، ما قد عرفها السلف وحضرت عندها ثم حصل بينهم ما حصل من خلاف لم يقل فيه أحد أنها بدعة. مثل التراويح حصل بينهم في العدد اختلاف، ما حد قال بدعة، فلا نقول بها بدعة على من زاد 11. أما بدعتك هذه مثل التمثيل، مثل ما نستنى السلف يقولونها لأن ما جرت عندهم، مقتضي أن يقولوا بدعة ما حصلت أصلا إلا اخترعوا الإخوة المسلمين هذا العصر مزرعيات في الدعوة إلى الله لتكتيل الناس، وبعد ما يكتلونهم دخلوا في التوعية في المدارس، دخلوا في مراكز صيفية، دخلوا في التحافيظ، دخلوا في كل مكان وقتها يعني. نعم، وصاروا يجيشون شبابنا الصغار المساكين للعراق وتلفوهم المحارق هذه باسم التحفيظ وباسم الاسم ذا المراكز الصيفية ومثل المخيمات ومثل البحرية. في الأخير نسمع منهم، كنت مرة مع صاحب لي أردنا نأخذ طعام من أحد المطاعم المشهورة نأخذه ونمشي، فشفنا مدرس تفحيض ما تحفيظ بسبق لسانه قلت مدرس تفحيض، المهم مدرس تحفيظ، فأخطأت عذرا، فأخذ شباب كثير فدخلت عليهم فجأتهم قلت ما رأيكم يا أولاد الصغار في الثورة؟ فجاءوني والله. قام واحد صليط لسان عمره 7 أو 9 سنوات قال إنها الشجاعة برمتها من شو، قام يثني على ثورات. كنت من علمك هذا يا ولدي؟ فعرفت أن التحفيظ مدخولة. نعم، من علمك هذا أن الثورات هذه شجاعة وبطولة وجهاد؟ نعم. فلذلك اقترحنا وقتها ما أذكر من كم سنة أن يكون هناك تعليم وإشراف على هذه التحفيظ بأن يعلم الولدان بأسلوب يسير جدا طاعة ولي الأمر ونظام الحكم الإسلامي، ويلقنون بأسهل عبارة، وأنه إذا ضاعت الإمارة ضاع الدين والدنيا إلى آخره. يعرفون هؤلاء المساكين الصغار الذين قاعدوا يسمونهم يعني في مصيدة مساكين باسم تحفيظ القرآن وباسم في مثل هذا. وجاء آخر فجأني قال دخلت على تحفيظ أخرى فوجدتهم يثنون على أسامة بن لادن، ففجأ فعرف الخطر اللي يداهم أولادنا الصغار باسم التحفيظ حينئذ. مرة يمدح الثورات، مرة يمدح أسامة بن لادن، مرة أعوذ بالله. نعم، فحينئذ صار ينبغي لنا أن نحترس على أولادنا ونسأل معلميهم عند من تطلبون العلم وماذا تقولون في مسألة كذا وكذا، ونعلم صبياننا الولاية الصحيحة والانتماء إلى منهج السلف وجوبا وليس استحبابا، وهذا الذي يدعون الآن لأن نطرق باب المسألة الأخرى. هل الانتساب للسلف في فروع الدين وأصوله أمر مستحب ولا واجب، وما الدليل؟ فسمعت البعض وكان يجادلني في بعض بلدان الشام، وكنت أظن من أهل السنة يعني، فجاءني فقال لا، الانتساب للسلف في باب الدعوة، في باب الجهاد، في باب اللي يسمونه فروع الشريعة، قال لا يسعنا أن نتملص منه أو نأخذ بغيره. فحينئذ أجوى السؤال مرة أخرى، هل اتباع السلف في ذلك على سبيل الاستحباب والكمال والحتم والوجوب وعلى الإيجاب؟ واجب، واجب. ما الدليل على وجوبه؟ من يستحضر الدليل على وجوبه؟ لأن إذا ما استحضر الدليل على وجوبه تقع في مثل هذا المناقش يعني في دوران، لا مستحب، لا أقول لك واجب، لا مستحب. تعلم الأصول اللي يسمونها التأصيل، لا بد من التأصيل. الأخ فيصل تفضل. ما قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين هو اللي ما تولى؟ بين ابن القيم وغيره أن سبيل المؤمنين هو عمل الصحابة، فليجز ونصل جهنم يعني متوعد. وهذا خلى ابن تيمية يقول أي قول أو فهم لك خالف فيه الصحابة فيكون قولك إلا بدعة، والبدعة في النار، إذن كبيرة من الكبائر. فلا ينبغي الإنسان أن يترك عمل السلف في الفهم. قال الألباني والذي ضل الناس، الذي أضل الناس هم أخذوا بغير منهج السلف رحمة الله عليه، أضل الفرق أخذهم بما حسنته عقولهم من الأهواء وتركوا منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ومن خالف في هذا متأولا بأن ظاهر النص يدل على ذلك فهذا متأول إذا كان عالم سنة، لكن الكلام اللي صار على منهج قال: لا يشترط أن يكون في هذا القول سلف ولي أن أقول في النصوص كما شئت، فحينئذ لا يؤمن على مثل هذا الذي ترك سمام الأمان وهو فهم السلف الكرام من الصحابة ورأسهم النبي عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن عليه من الضلال. فصمام الأمان أخذ الاعتقاد عن السلف، أخذ المنهج عن السلف، حتى لا يحصل الافتراق الذي حصل في هذه الأمة والتي بيّن النبي سبب افتراقهم فيها، فقال: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. وهذا دليل ثاني: كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. وذلك لما فهم من فهم أن الولي الأمر، نعم سبحان الله، رأينا مراجعة، كان بعض العلماء يفتي الشيخ محمد بن إبراهيم أن الحكم غير ما أنزل الله كفر أكبر، ثم رجع ثم شفنا له فتاوى أخرى أنه كفر دون كفر، هذا يجحد كما في المجلد الأول صفحة 83. وافقه هو وكيه يتفر العلماء قول ابن عباس. إذن لا يسعنا إلا الأخذ بما كان عليه النبي. فرق بين زلة عالم وبين منهج الخلف، وشو اللي يقول: بمشي على الإخوان وليس لي سلف في الدعوة. هذا واضح الابتداع فيه. في عالم أصل يأخذ بالسنة ثم جاء في مسألة وسنتين تأول فلم يأخذ منهج السلف في حكمين ثلاث مسائل الفقهية. فرق ولا مو فرق؟ في فرق، نسأل الله العافية. فحينئذ تعرف فضل السلف على الخلف، وأنهم كانوا صمام أمان في رحمة عباد الرحمن من الفتن وسفك الدماء. فوالله لو التزم الناس من عهد علي يوم كسر الباب بعمر، وفي عهدي من عهد عثمان، إلى الآن ممن خرج على ولاة الأمر وممن سفك الدم الحرام، لو التزموا بمنهج السلف، نعم لا والله ما نزلت قطر الدم، لكن راحت أشلاء من الدماء كثيرة، وتناثر القتلى بترك سمام الأمان هذا والأخذ بغير كلام السلف الكرام. لو أخذوا بكلام عباس في مسألتين، من يقرأ ما في ذهن المسألتان على ابن عباس ما هما؟ لو والله ما حدث هذه الفتن، جبهة الإنقاذ، وفي سوريا 10,000 كم مليون قتيل وفوقهم مشردين. اليوم شفت يعني شيء من الملاقات، يعني تبكون اللي شفت ما شفته اليوم. سووا مقابلات مع الخيام السورية في أطراف تركيا وأطراف شيء، يقول الخيمة مغطية نصنا وضيق، والباقي عايش في العراء، يعني حتى ما عنده خيمة على رأسه، شمس مطر شيء عجيب شيء. من تسبب في هذا؟ من يقرأ ما في ذهن الآن في مسألتين ذكرهما ابن عباس؟ شوف، مسألتان لم يخالفوا في أحد رضي الله عن ابن عباس، كانت صمام أمان الأمة هذه من فتنها هذه في جبهة الإنقاذ وما يسمى بالثورات والخروج على الأمر. الأولى كفر دون كفر، الثانية خلاص هي نفسها كفر دون كفر، تحكيم هي نفسها. الثانية: إن كنت ناصحا ولي الأمر فبينك وبينه لا تعلن النصيحة. الناس من عالم النصيحة في هذا البشار قاعد ياخذ فلوسكم وقاعد يعذبكم في السجون وما ادري شلون. المهم نزلوا في الشوارع. شوف نصيحتين بس من هذا راس السلف الذي دعاله في فقهه ابن عباس ودعاله في تفسير القران، اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. بس مسالته تكفير الحاكم، وهذا خروج على ولي الامر، تكفيره كفروه. طيب الثاني فهمه في قضية نصيحة ولي الأمر، ظهرت عليه معاصي وظهرت عليه مآخذ، كيف نتعامل معه؟ قال إن كنت ولا بد ناصح بينك وبينه. بالله عليكم بهذين المسلكين لو سلكهم الناس عبر التاريخ حدثت معشار هذه الفتن. لا والله لتعرفوا فضل السلف على الخلف، وتعلموا أن النبي ما عبثا قال رحمة بالأمة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رحمته بنا أنه أمرنا باتباع السلف، لأن السلف أخذوا عنه ويعرف أن إذا أخذت فهمه من النصوص فإن حياتك تستقر، أمان في الدنيا أمان في الآخرة. أخذت بغير كلامهم واستحسنته كما فعل إخوان المسلمون، استحسنوا كلام حسن البنا وخرجوا على حكوماتهم وزهقوا الدماء أو سفكوا الدماء بغير حق، أو السورية هم أشد وأطم لأنهم يقنعون الناس بالعلم، وأنه لقد قال ابن تيمية كذا، ويلبسون في كلام حتى العلماء كفر دون كفر، كفر أكبر دون كفر أكبر إلى آخره، كما في سمان العنوان وتعرفون الشلة هذه. فماذا حدث؟ زهق، زهقت أرواح والله، وضيعت مساجد وبيع كان يذكر الله فيها، أغلقت المساجد، أغلق المطارات الذي فيه للحج والموانع، وقاعدين بالشوارع بعضهم يرقصون رقصات شعبية في الأكلورية ويسمون هذا جهاد في سبيل رب البرية، تلاعب بهم الشيطان. قال الله تعالى فلما زاغوا عن منهج السلف أزاغ الله قلوبهم. إذن علينا أن نهتم بمنهج السلف الصالح، أن نقرأ آثار الصحابة بعد أن نقرأ السنن، نقرأ سنن أبي داود، مسند أحمد، الدارمي، بخاري، نهتم بحضور الكتب المسندة لا نضيعها، موطأ مالك ثم آثار الصحابة رضوان الله عليهم. تأتي المسألة حينئذ الخامسة المجلس والرابعة، الرابعة لعلها تأتي المسألة الرابعة، حجية قول التابعي ومناسبتها حضرت، ومناسبتها اليوم سئلت عنها أو قبل، وهي أن وجدنا آثار عن بعض التابعين أو أتباع الأتباع في كثرة القراءة القرآن في شعبان، فحينئذ نريد الحجية في الاتباع، هل نكتفي بالرسول والصحابة فقط أم نزيد إيش التابعين في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فتكلم أئمة علماء المذاهب المعروفون مثل الإمام أحمد، قال إذا جاءك الكلام عن الرسول على العين والرأس، إذا جاءك عن الصحابي على العين والرأس، إذا جاءك عن تابعي فهم رجال ونحن رجال. فما موقف الإمام أحمد من هذه القراءات في شعبان؟ حينئذ ذكر ابن رجب في اللطائف أنه إذا دخل شعبان أغلق حوانيته وقال هذا شرح القراء إلى آخره، الملائي، قيس الملائي والأسود إلى آخره إلى آخره. نعم طيب، هل ثبت عن أحد من الصحابة؟ لم أجد. فمقتضى كلام الإمام أحمد التخريج عن المسألة أن هذا ليس بسنة، ليس بسنة هذا الفعل. والآن صحابي واحد أينهم في شهر يرفع فيه الأعمال وراءه شعبان، كان جاء عن واحد ولا عن واحد إلا الصيام فعرف، فنقتصر على الصيام في شعبان تباعا للصحابة إيش الكرام. أحيانا يتحقق عند بعض العلماء كابن تيمية أو ابن حجر ممن يعني يعرف الإجماع، يتحقق إجماع التابعين فينقله لنا وأنه لا خلاف بينهم في ذلك متتبعا لهم، فهنا يمكن أن يكون الأمر حجة. مثاله قضية إجلاس النبي على العرش، فإنها جاءت آثار عن تابعين ثم ذكروا أنه لا خلاف في ذلك ولم ينكر أحد، ثم حينئذ قال ابن حجر لا مانع من أن يكون المقام المحمود للنبي إجلاسه على العرش وكذلك شفاعته يوم القيامة، هو المقام المحمود، كلاهما جاء في فضائل النبي ولا منافاة بينهما. فعلى كل حال الأصل في ذلك قول النبي في الحديث من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. الشافعي كان يقول الإمام أحمد إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في الحديث، إمام في الزهد، أو إمام في الفقر الله يرحمه. فكان الإمام أحمد يقول بهذا الأصل إذا جاء عن الصحابي على عين والرأس، عن من بعده هم رجال من الرجال، وكذا هو مأثور عن أبي حنيفة من الفقهاء. فكان يقول نفس كلام الإمام أحمد إذا جاء عن الصحابي عين والرأس، عن الرسول عين والرأس، رجال التابعين هم رجال ونحن رجال. إذن الحجية فيما جاء عن صحابة رسول رب البرية صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. نعم، هل هذا ينافي أن الإنسان إذا أفتاه عالم عصري جاءه ماشي مع الشيخ ابن عثيمين أو أحد طلاب المعروفين من أهل العلم، المهم قال شافه يمشي وقال يا شيخ أنا مش في الحرم، في ساحة الحرم الآن خلصت طواف وداع، خلصت العمرة، علي طواف وداع، قال لي نعم طف وداع، هل يمنع أن تأخذ بكلامه؟ لا، لأنه عالم. لكن عند التفقيه، عند الاستنباط، عند تقرير الحكم، فلا بد من هذا الإقرار الإمام أحمد، واضح؟ ولا الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالعالم له طاعة. وإن كان كلام الشيخ من الفقيه الزمان العثيمين مرجوح، والراجح قول شيخه بن باز أن العمرة ليس فيها طواف وداع، لأن النبي اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف وداع، كلام الشيخ بن باز أقوى. لكن في الوقت اللي سأل فيه العام ولا يعرف غير كلام ابن عثيمين يتبعه، يتبع لأنه عالم، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى يتبين له بالدليل أن هذا الذي ذكره الشيخ بن عثيمين مرجوح. فهذا لا تنافي بين أخذ بكلام العلماء في هنا، كلامنا في تقرير أصل الحكم، فإن الله سبحانه وتعالى في أصل الحكم قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا في أصل الحكم. أن نأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا والصحابة، وجدنا النبي يكثر من القراءة هو رأس السلف في رمضان، فصرنا نكثر من القراءة في رمضان، كان يداري جبريل، بل قال ابن حجر رمضان مستحب القراءة في الليل أكثر من النهار، مهم صرنا نكثر كما، لأن ابن حجر يقول رأس السلف ونبينا كان يكثر أو يواجه جبريل في رمضان. نعم، فحينئذ تعلمنا في هذا المجلس مسائل مهمة ومهمة جدا، فعض عليها بنواجذ كي لا يدخل في الشريعة ما ليس منها بإغفالها وإهمالها والتشاغل عنها بما يسمى بفقه الظاهر أو كما يقال. وإن شاء الله بعد الوضوء نكمل أو بعد الأذان نكمل إن شاء الله نحل الأذان الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عباد الله، نؤكد ونحذر من التساهل في إجراء العبادات المستحبة على غير قانونها الشرعي، فينبغي أن تضبط العبادة ولو كانت مستحبة بقانونها وضابطها الشرع الذي جاءت به السنة وما جاء من أقوال سلف الأمة. لا يحل لأحد.
الأخوان اللي يتكلم وقت الأذان كلام.
أبشر أبشر. مرحبا. انتبهوا يا أخوان وقت الأذان، حاولوا أن تلتزموا الهدوء لأن إخوان منكم يقرأ القرآن. طيب، فلا بد من إجراء العبادة على نظامها سواء كانت واجبة أو مستحبة. وهذه القاعدة أشار إليها ابن تيمية الله يرحمه ويغفر له في شرح العمدة، وهو يتكلم عن مثل الاعتكاف، فيقول في العبادات لابد أن تجرى عن نظامها في السنة من غير خلل فيها. مثلا إنسان الآن يتنسك في شعبان، يتنسك، فلا ينبغي أن يتساهل في قانون البدعة ويقول أصل مسألة شعبان كلها مستحبات، فيأخذ عمره في شعبان ويفعل ما من الأذكار ما يقول، يقول أصلا هالأشياء كلها اللي أنا مارسها الآن أو أفعلها تراها مستحبة، ما دخلت إلى حيز الوجوب، إلى حيز الوجوب مستحب. فنقول ما دام أنك قررت أن تقوم بهذا المستحب وهو صيام شعبان فأجريه على السنة، فإن كان قدح في نفسك أن لا يصام شعبان كله بالدليل المبين لك وفهمت هذا لا تصوم شعبان كله بحسب ما تبين لك من كلام العلماء، أن ذكرنا خلاف في هذا من قبل، لا تقول سأصوم كل المسألة كلها مستحب، خلاص تبين لك ما تبين لكثير من العلماء أن يصوم شعبان أكثره لا يصام شعبان كله لأن النبي كان يصوم أكثره مثلا، فلا تأتي تقول هو مستحب أصلا أصوم يا رجال كله أكثر ما أكثر، لا، اصنع الشيء الذي يوافق نظام السنة. فهؤلاء العلماء مثلا حفظوا أن النبي، تقول عائشة عنه ما رأيت النبي يصوم في شهر أحب إليه من الشهور مثل شعبان، كان يصومه ويصله برمضان أو يصومه إلا قليلا كفرات مسلم. فقالوا إذن هذا أكثره، وما استكمل به صوم شهر إلا رمضان، فقال إذن أكثره. هؤلاء ما سمعوا مثلا حديث سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت النبي يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان، كان يصل برمضان، فقال أجري له أن يصوم شعبان كله. فما دام أنك ما سمعت قول أجري ولا تخريج المسألة ولا الدليل هذا وكنت على القول ذاك، قول الجمهور أنك تصوم أكثر شعبان، فلا تأتي الصوم شعبان كله من غير علم، أتقن عبادتك، والعلم هو ما غلب على ظنك أنه حق. نعم. المسألة الثانية شرطية الالتزام. سمعت بعض العلماء يقول في فرق بين الالتزام للبدعة أو فعلها مرة أو مرتين، فإذا فعلها مرة أو مرتين لا تسمى بدعة لكن تسمى خطأ. خرج الترمذي في جامعه أن رجلا عطس في حضرة ابن عمر، فقال الرجل: الحمد لله والسلام على رسول الله. فهنا ابن عمر قال: كنا نقول السلام على رسول الله لكن ما هكذا علمنا. هل الرجل التزم كل مرة يقول السلام؟ أول ما سمعه يخالف السنة في ذلك أنكر إيش عليه. أول ما رأى ابن عباس رجل يخطب محرم وارسل هدية أنكر عليه. طيب، بهذا ينتهي لقاؤنا. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا.